بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس السادس والأربعون مع الآية 38 واتبعت ملة آباء إبراهيم إلى آخر الآية. وهذه الآية استنبط منها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية قرابة 24 فائدة، فلهذا نأخذها أو بعضها بما يتيسر ونضيف عليها ما تيسر. ذكر رحمه الله يعني من فوائد هذه الآية ذكره أن من هؤلاء الأكرمين فأنه من هؤلاء الأكرمين، فانتسب إلى البيت الذي هو أشرف بيوت أهل الأرض، وهذا جائز على غير سبيل الافتخار خصوصا عند الحاجة. يعني يوسف حينما قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل الآية وإسحاق، فهذا مما يدل على إيش؟ على أنه انتسب إلى أشرف بيوت أهل الأرض. لكن هذا جائز أن ينتسب الإنسان لمثل هذا دون افتخار وازدراء للأنساب واحتقارا للآخرين. وفيها أنه صرح لهم بأنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولهو اتبعتم ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفيها أيضا أن الجد يسمى أب، أن الجد يسمى أب. يوسف ابن يعقوب، ولهذا يسمى الجد كما ذكر عن ابن عباس. واحتج ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه على زيد بن ثابت بهذه الآية واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى جده أبا. ومن فوائد هذه الآية قوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، قيل معناه أن الله عصمنا. يقول الإمام الجد رحمه الله وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها، والجهل بها أضر الأشياء وأخطرها، لأن قوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لهذا أن الله عصمنا من الشرك قليله وكثيره. وهذا من أكبر الفوائد والنعم أن الله عز وجل عصم هؤلاء عن الشرك وعصى وحفظهم. ومن فوائد هذه الآية قوله من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يقول من شيء عام كل ما سوى الله عام. وهذه المسألة هي التي غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم كما قال تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لأن قول الله عز وجل ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هنا شيء نكرة، والنكرة تشمل جميع الأشياء، فلهذا لا يعبد لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا سيد ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا كائن ما كان. فلهذا والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي. وفيها قال أيضا ذكر سبب معرفتهم بالمسألة وعلمهم بها وثباتهم عليها، وهي مجرد فضل الله عز وجل فقط عليهم. في هذا واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، فذكر سر معرفتهم وسبب معرفتهم بالله عز وجل وإفرادهم لله عز وجل بالتوحيد. وفيها قال أن فضله سبحانه ليس مخصوصا بنا بل عام للناس كلهم، لكن منهم من قبله ومنهم من رده، وذلك أنه أعطى الفطر ثم العقول ثم بعث الرسل وأنزل الكتب. يعني أن في هذه الآية والفائدة أن الله عز وجل لم يختص بالتوحيد إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فهذا ليس خاصا بهؤلاء الأنبياء بل هي نعمة عامة. وفيها أيضا إزالة الشبهة عن المسألة التي هي من أكبر الشبه، وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصا البيان، فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع، فما أكثر الجاهلين بهذا، وما أكثر الشاكين فيه في الشاكين فيه. فقد ذكر تعالى أن السبب أن جمهور الناس لم يشكر، فأما من عرف النعمة فلم يلتفت إليها فلا إشكال فيه، وأما من لم يعرف ذلك فيعرف ذلك لإعراضه، ومن أعرض فلم يطلب معرفة دينه فلم يشكر. يعني يريد رحمه الله، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون بمعنى أنهم أعرضوا عن دين الله عز وجل. فمن الناس من شكر ووحد الله، ومنهم من لم يشكر الله عز وجل. ولهذا ربنا عز وجل تفضل علينا بهذا التوحيد العظيم. لكن من الناس من شكر وعرف الله عز وجل ووحده، ومنهم من كفر. ولهذا يدل على أن أكثر الناس لا يشكرون، فليست العبرة بالكثرة والكمية، إنما العبرة بما بالحق ولو كان قليلا. وفيها أيضا من الفوائد دعوته إياهما عليه الصلاة عليه السلام إلى التوحيد في تلك الحال، فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله، فدعاهما أولا بالعقل ثم النقل، وهي الثالثة عشرة والرابعة عشرة: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهذا كما أسلفنا في الآية السابقة، وهو أنه قدم لهم النصيحة والهداية والتوجيه قبل أن يأمرهما بذلك. وفيها أيضا من الفوائد بيان الواجب على العبد في الأديان، السؤال عما أمر الله به ونهى عنه، السؤال وهو السلطان المنزل من السماء، لا يعبد بالظن وما تهوى الأنفس، بل يعبد ربنا عز وجل بالحق. وفيها أيضا من الفوائد فضل التوحيد والنعمة على العباد، وأن أفضل نعمة عليهم أن من الله عز وجل بذلك. ولهذا قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولا شك أن التوحيد أعظم النعم. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفيها بيان الشرك بالله عز وجل، والشرك على نوعين أو على ثلاثة أنواع على خلاف بين أهل العلم، والأمر سهل في هذا الباب. الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، أو سؤال غير الله، أو هو مساواة غير الله في غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. فمن عبد الله أو دعا غير الله أو سأل غير الله أو استغاث بغير الله فقد أشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر. والنوع الثاني شرك أصغر، وهو الرياء والسمعة ونحو ذلك. والشرك نوعان: فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب نفع أو عند لجلب النفع أو لدفع الضر. ثم قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، كما فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. ولهذا الشرك الأكبر هو المخرج عن الملة، وهو الموجب للخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية، ويحبط جميع الأعمال، وصاحبه الجنة عليه حرام ومأواه النار، والله لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بخلاف الشرك الأصغر فإنه تحت المشيئة، وصاحبه لا يخلد في النار ولا يحبط جميع الأعمال، إنما يحبط العمل الذي قارنه الرياء والسمعة، بينهما فوارق ما يقارب 12 فرقا بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. وفي هذه أيضا من الفوائد هذه الآية ما سيأتي إن شاء الله ذكره، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم.